بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو طريق الوصول الى العلم المأمول. هو عبارة عن قواعد واصول من كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، من جمع الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال: ضمن كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله تعالى: ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام، إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاد الذي أطاع به ربه. واحد اجتهد في الأدلة ونظر فيها والأمر مشتبه فقال بشيء، فقوله هذا حلل به حراما أو حرم به حلالا. واحد عنده أدوات الاجتهاد. اثنين قصده الوصول إلى الحق، فإذا اجتهد الإنسان مع توافر هذا فأخطأ، فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله إيه؟ أجر واحد. لكن ليس هذا في كل بقى من أخطأ ويقول: والله أنا كان قصد اتباع الحق بس أنا أخطأته أو كذا. نقول: لا، لابد من الشرطين. الشرط الأول أن يكون الناظر في الأدلة مؤهلا، ذا أهلية، أن يكون ذا أهلية دراية بالأدلة الشرعية وفقه النظر في الأدلة الشرعية بعلم أصول الفقه وعلم المصطلح وعلم اللغة و معرفة خلاف أهل العلم وغير ذلك. الأمر الثاني أن يكون قصده اتباع الحق. قد يكون واحد عنده الأهلية ولكن قصده أن ينصر قوله، يعني أنا اعتقدت اعتقادا مسبقا مثلا، أقوم آتي إلى الأدلة فأغمض الطرف عن الأدلة التي يمكن أن تكون ضدي وآتي بالأدلة المشتبهة التي يمكن أن تدعم قولي، فهذا مخطئ. فالمخطئ عندنا رجلان: رجل قال الحق ولم يعلم دليله، فهذا لا يغفر له أنه عرف أنه أفتى بالحق. إلا أفتى بالحق لكن غير معرفة بدليله، يعني جت معه كده وخلاص. يجوز يا شيخ ولا ما يجوزش؟ ولاد الأدلة قال يجوز وطلعت فعلا يجوز دي صح، هذا آثم لأنه قال على الله بلا علم، لم يقصد الحق، لم يقصد الايه؟ الحق. رجل آخر لم يعلم الحق ولم يفت بالحق، فهذا آثم أشد إثما. طيب إذا من الناجي؟ الناجي من عرف الحق وأفتى به، هذا مأجور. ومن سلك في الوصول إلى الحق طرقه الشرعية واجتهد وهو على قصد حسن ثم لم يصب، فهذا ناجي من الإثم. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. من العلماء من قال: كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، وهذه العبارة لا تصح بهذا الإطلاق، أو الحكم على هذه العبارة صحيح هذا الإطلاق. فإن كان قصد القائل كل مجتهد مصيب باعتبار الأجر، أي الأجرين والأجر الواحد، فهذا نعم، وهذا الذي قصده النبي بقوله: إذا اجتهد الحكيم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. إن قصد كل مجتهد مصيب أي للأجر مع تفاوت الأجر وتفاضله، فنعم. وإذا قصد أن كل مجتهد مصيب أي للحق، فهذا قول تدفع الأدلة الشرعية كلها، لأنه لا يمكن أن يكون الحق ما اختلف فيه القولان حلال وحرام. إزاي يكون حق؟ إزاي يكون هذا واجب وهذا حرام؟ كيف يجتمع الواجب مع الحرام ويكون هذا حق ويكون هذا حقا؟ طبعا لا. يبقى كل مجتهد مصيب إذا احتمل أن كل مجتهد مصيب بالنسبة للأجر فنعم، وأما بالنسبة للحق لا، فإن القاعدة المعمولة بها الحق واحد لا يتعدد. خلي بالكم ده قاعدة معروفة، الحق واحد ما يتعدد، الحق واحد، الحق واحد ما يتعدد هذا. نعم. طيب، فشيخ الإسلام بيقرر هذه القاعدة، يبقى لابد يكون عنده حسن فهم وحسن قصد. الوصول للحق يكون بالأمرين كده، بحسن الفهم وحسن القصد. فإن كان فإذا فقد أحدهما كان ضالا، فكيف إذا اجتمع فيه كلاهما؟ يعني إذا كان حسن فهم لكن سيء القصد فهذا ضال، وإذا كان سيء الفهم وحسن القصد هذه مشكلة أيضا. كيف إذا اجتمع في الإنسان الأمران سوء الفهم وسوء القصد؟ فحينئذ قد اجتمع عليه قطب الرحى، رحى الضلال، وأصبح إيه؟ وأصبح ضالا والعياذ بالله. ولهذا لابد للإنسان إذا أراد أن يصل إلى الحق من أمرين، من أن يكون حسن الفهم وأن يكون أيضا حسن الإيه؟ القصد. قال ولكن من علم أن هذا خطأ، ده القسم الثاني، من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. ألا إزاي تعرف أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تتبع هذا مع علمك بأنه مخطئ وتقدم قول على قول الرسول؟ قال هذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد، كمان ينصر قول شيخه على الدليل باللسان واليد. أيوة لا هيجي يا شيخي أقتله. طيب يا ابن الحق في خلافه قول شيخه، مين قال لك يا ابن الحديث بيقول مؤول؟ طيب يا ابن العلماء ما بيعرفوش حاجة، أنا لا أسمع إلا قول شيخي ولا أؤمن إلا بقول عالمي، مع ظهور الحق لك حتى ولو كان، وهل يخفى هذا الحق على شيخي؟ أكيد شيخي عنده تأويل. ولهذا حصلت العصور المظلمة من التعصب المذهبي التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجع إلينا مرة ثانية. فكان الواحد يقول زي بعض الأحناف يقول إذا خالفت الآية قول إمامنا، إذا حصل تعارض بين قول الإمام والآية، يقول فينبغي أن تحمل الآية على النسخ أو التأويل، يا الآية دي منسوخة يا نؤول الآية التي تتفق مع قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. من قال هذا؟ هل قال هذا أبو حنيفة أصلا؟ هل قال هذا الشافعي الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا عرض قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط؟ ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتعصب للأشياخ ولا أن يتعصب للعلماء، فليس أحد قوله حجة في الدين إلا واحد، النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد. لكن ينبغي أن نحترم العلماء وينبغي أن نوقر العلماء وينبغي أن نجتهد في حسن الظن بالعلماء، لكن إذا ظهر حق وباطل لا ينبغي أن تتبع أحدا أبدا ولو كان المخطئ في ذلك إماما معتبرا، كيف بقى إذا كان طويل بعلم؟ قال فهذا شرك يستحق صاحب العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازع في جواز التقليد للقدر على الاستدلال، وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وبين نصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. نعم، العامي يقلد، طيب، والعالم أو طالب العلم إذا ظهر له الدليل لا يجوز له أن يقلد غيره. ولهذا من الآفات يا أخوان القاتلة عندنا الآن، إن ممكن واحد تحضر له اليوم وتسمع أدلته وتقتنع بهذا وتتبنى كلامه، وبعدين غدا إذا سمعت واحدا آخر تركت قولك الأول ورجعت إلى قول الثاني، هل وضوح الأدلة؟ لا، ولكن إعجاب بالشخص، إعجاب بالرجل. لا ينبغي المسلم أن يتذبذب إذا ظهر له الحق،
حاكم إلى هذا الحق أي أحد. انظروا يا ابن عباس ماذا تقولون في أخلاق ابن عباس، ماذا تقولون في علم ابن عباس، ومع ذلك يقول رضي الله عنه هما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني بيستنكر ابن عباس على من رد كلام رسول الله بكلام أبو بكر وعمر. كيف إذن يقبل معارضة قول رسول الله بقول هشام وعلان؟ إذا كان لو معارضة قول الرسول بأبي بكر وعمر مصيبة، كيف بقول هشام وفلان وعلان؟ ما في أحد أعلى من هذا. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا ما يكون أبدا. ولهذا أختم وأقول الشافعي رحمه الله تعالى في مجلسه وجد فيه إسحاق، فسئل الإمام مالك عن حكم بيع دور مكة. يا إمام، الإمام الشافعي، تباع دور مكة؟ فساق بسنده أن عقيل بن أبي طالب قال لما النبي لما قيل له على أي الدور تنزل غدا، فقال النبي هل ترك لنا عقيل من دار أو عقيل من دار؟ عقيل بن أبي طالب باع كل إيه دورنا، يعني ما عندي دار أنزل عليه. فالشافعي استدل بجواز بيع دور مكة. ليه؟ لو ما كانش يجوز بيع دور مكة لما قرر النبي هذا البيع. فقال إسحاق وكان في المجلس، والظاهر أنه كان لسه بقى جديد لم يعرفه الشافعي، قال لكن الحسن كان لا يرى ذلك. الحسن البصري كان لا يرى ذلك. قال له أدن مني تعال، من أنت؟ قال أنا إسحاق. إسحاق طبعا لو وجد في الأمة الآن إسحاق لأقاموا له مقاما قبل أن يموت، كان يعملوا مقام في الحي كده ويبقى مقامه أما يموت يدفنوا فيه وتبركوا بإسحاق. من كإسحاق ابن راهوي؟ من في الأمة كإسحاق؟ قال تعال، من أنت؟ قال إسحاق. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم، أنت بقى فقيه خراسان؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال الحسن. أنا مولى قال الرسول، ما تقولش قال الحسن. هذا إذا كان في الحسن، وإذا كان في أبو بكر وعمر فكيف بأشياخ هذا العصر وعلماء هذا العصر؟ فلا ينبغي أبدا أن تتبع قول أحد إذا ظهر لك دليل. ما تقولش والله ده الشيخ طيب، ده والله ده عابد، ده والله ده مش معقول يخطئ. من الذي قال أنه مش معقول يخطئ؟ من الذي قال لك هذا؟ ومن الذي علمك هذا؟ كل يؤخذ من قوله ويراد، ولا بد أن يكون اتباعنا للدليل. طب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.